الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين في سننه في كتاب الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو صخر عن ابن قصير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطع في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، فأتي به فضحى به فقال: يا عائشة هلم المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بدنات بيده قياما وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين.
ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أبو داود في سننه باب ما يستحب من الضحايا، يعني بيان ما يستحب أن تكون عليه الأضحية من الصفات. الأضحية لابد أن تكون تامة الخلقة، متصفة بصفة الملاحة والحسن، وأن تكون ضمن السن المحددة شرعا، وأن تكون خالية من العيوب. أورد أحاديث ومنها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش، والكبش هو ذكر الضأن، ويجوز الأضحية بالذكور وبالإناث في السن المحددة. قال: أقرن، يعني صاحب قرون، وهذا أكمل في الخلقة وفي تمامها. ثم أتى ببعض الصفات المليحة الحسنة. قال: يطأ في سواد، يعني أن أطرافه فيها سواد، وينظر في سواد، يعني عينيه فيها سواد حولها. قال: ويبرك في سواد، يعني بطنه فيه سواد، يعني أن فيه هذا الكبش فيه من البياض ومن السواد حول عينيه وحول بطنه وحول أطرافه. فأتي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فضحى به، فقال: يا عائشة هلم المدية، يعني السكين، يعني قرب السكين. قال: اشحذيها بحجر، يعني سنيها، حتى تكون شريعة في الذبح، حتى لا تتأثر الذبيحة أو تعذب، وإنما يجهز عليها إجهازا. ففعلت فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه، والإضجاع يكون على الجانب الأيسر، وأضع قدمه على صفحتها ويمسك رأسه بشماله ويجهز عليه بيمينه ويقول بسم الله. وبركت قوله بسم الله والله أكبر بالتسمية والتكبير. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. وضحى ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. وأتت في بعض الأحاديث قال: ويستقبل به القبلة. فالذبح إضجاع الذبيحة على شقها الأيسر ووضع القدم على صفحتها وأخذ الرأس بيده الشمال والذبح باليد اليمين، وأن تكون السكين حادة، وأن يقول بسم الله والله أكبر، يستقبل بذبيحته القبلة. ثم يقول الإنسان: اللهم هذا من فلان وآل بيته، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والنية لا ينطق بها إلا في هذا المقام، وإنما النية محلها القلب. ما عدا هذا المقام هو مقام التلبية النسك في الحج عند الإحرام. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بدنات بيده قياما. وهذا لعله اجتزئ من نحره صلى الله عليه وسلم تلك البدنات في حجة الوداع، وإنما نحر 63. ووكل إلى علي بقية 100. ولهذا قال: وضحى بالمدينة. ذاك لعله في مكة، يكون هكذا قال: وضحى بالمدينة. وهي الأضحية التي تكون يوم العيد. قال: بكبشين أقرنين أملحين. والمليح هو حسن الخلقة تامها وكاملها. والأقرنين يعني لأنه تم خلقته، ولا يجوز التضحية بغير الأقرنين إذا كان في السنة، كان في السن المحدد شرعا. والمقصود به أن يكون حسن الخلقة تامها. والإنسان يتخير لأضحيته هي في السنة مرة، فلا تكون النفوس شهيها، وإنما ينبغي أن يأخذ ما كان حسنا وما كان سمينا وما كان تام الخلقة. وإن كثر في ديناره ودرهمه سعرا، فالأفضل أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأحسن الأضاحي، ولا تكون نفسه شحيحة بالدينار وبالدرهم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختار الأفضل ويحث أمته على ذلك. فأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن صالح المصري، ثقة، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن حيوة بن شريح أيضا المصري، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثني أبو صخر، وأبو صخر حميد بن زياد المصري أيضا صدوق يهم، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن ابن قصيف وهو يزيد بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والحديث الثاني من طريق الشيخ موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا وهيب ابن خالد، وهيب ابن خالد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أيوب، أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الله أعلم. لا وهيب بن خالد ليس واحد عندكم واحد؟ لا وهيب كلكم عندكم واحد؟ عندك واحد؟ وهيب إلا عنده واحد يعدله إلى وهيب، هو وهيب بن خالد ليس واحد. نعم.
قال حدثنا مسلم وإبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صفحتهما. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجعين، فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر. ثم ذبح. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي به، والكباش التي كان يضحي بها تامة الخلقة ليس فيها عيب، وكان يذبح يسمي ويكبر بسم الله الله أكبر، قال ويضع رجله على صفحتها أو صفحتهما، ليس يأخذ يدها ويضعها تحت خلف رقبتها، وهذا من التعذيب، وإنما يضع رجله على صفحتها حتى لا تقوم، ثم يأخذ رأسها بيده اليسرى ثم يجهز عليها بيده اليمنى ويقول بسم الله الله أكبر. أقول في الحديث الثاني أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوعين، وهذه من صفات تلك الأضاحي وحسنها أنها تامة الخلقة والوجاء تستخدمه العرب لتطيب اللحم، وليس هو نقص في الخلقة، ولا يأتي عن بعض العامة أنه لا يضحى بالموجوع لأنه ناقص لا ينزو، وإنما يجوز ولا بأس به لأنه يطيب اللحم وليس من النقصان في شيء، وإنما هو من تمام الأضحية. وأما ذلك الدعاء فلم يأتي إلا من هذه الطريق، وقوله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره. وهذا الحديث معلول في أبو عياش وفيه عن عنت محمد بن إسحاق. وأما الحديث الثالث كان يضحي بكبش أطرا فحيم يعني من الفحول وهو الذي لا ينزو، والفحيل وهو الذي عند أهله بمكان فهم لا يفرطون فيه. وهم يحبونه لأنه ينزو فهو فحيل عندهم بمعنى أنه سام الخلقة يحبونه ولا يفرطون فيه. قال ينظر في سواد يعني حول عينيه سواد، ويأكل في سواد يعني حول فمه سواد، يعني كما نقول أرقم، فيه سواد وفيه بياض. قال ويمشي في سواد يعني أطرافه فيها سواد، وهذه من تمام الخلقة وحسنها. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث الحديث الأول من طريق شيخ مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي وهو ثقة أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا من أحاديث الرباعية وهو أعلى ما عند أبي داود، أعلى ما عنده الرباعيين وليس عنده من الثلاثيات شيء، وإنما أعلى ما عنده الرباعيات. والحديث الثاني من طريق الشيخ إبراهيم بن موسى الرازي وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسار وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ذكر أصحاب الكتب الستة عن أبي عياش المعافري وهو مقبول أخرج له أبو داود بن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. في عندكم تعليق الأذاني على الحديث ضعيف؟ نعم. وهذا الدعاء ما ورد إلا من هذا، وإنما الصلاة الذي ورد اللهم تقبل من محمد وآل محمد اللهم هذا منك وإليك. نعم. على كل حديث ما تقوم به حجة فيه هذا أبو عياش وفيه عن عنت محمد بن إسحاق موجوعين. نعم صحيح. نعم وردت في طرق، إنما أقصد أن الدعاء أما كبشين أقرنين أملحين موجوعين كل هذه وردة، وإنما نقصد الدعاء ما ورد إلا من هذه الطريقة الضعيفة. وأما الحديث فتلك الصفات موجودة بأحاديث أخرى بل في الصحيحين. كيف؟ لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، ذبح هذا وذبح هذا، بهذا ترى بهذا ترى. ممكن، لكن الفحولة معروفة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وكل فحل يمذي يعني من الفحولة. نعم. والحديث الآخر من طريق الشيخ يحيى بن معين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا حفص بن غياث وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا جعفر بن محمد وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أبيه محمد بن علي بن الحسين وهو ثقة أصحاب الكتب الستة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم
أيوة جابر بن محمد بن علي بن الحسين الباقر معروف أبوه جعفر الصادق وأبوه محمد بن علي الباقر هو جعفر الصادق هو بجعفر الصادق أيوة أبوه محمد بن علي الباقر نعم إيش ما ينبغي لما التعليم لا ما تهمه يضعوا يجي لو على صفحتها ما تتحرك ولا المفروض ما تتحرك حتى يخرج الدم الذي فيها هي ما تمسك امسك يديها ورجليها ولا تتحرك وانما ينبغي بعد ان يجي عليها ونفها يضع رجله على صفحتها ولا تبقى لي حتى لا تقوم بس وانما الحركه في يدها ورجلها مطلوبه حتى ينزل يخرج الدم الذي فيها من حركتها وكثره حركتها نعم ها المهم الرقبة العظمى هذا ما في بأس إذا 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 قطع الوجهين والحلق والبريد يكفي لا مو تعظيم يقطع الوجهين أو العرقين النازلين والمريء الذي يدخل منه الطعام والحنجر التي من الهواء انتهت يكفي إن قطع الرقبة وأجاد وقطعها لا بأس وين تركها لقص أما شيء الأربع الأشياء هذه أنها تقطع
قال رحمه الله باب ما يجوز من السن في الضحايا قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.
قال رحمه الله تعالى باب ما يجوز في الضحايا من السن يعني بيان أسنان الضحايا وأمرها ما يجب عليه أن تكون سن الأضحية يعني العمر الضحايا من الأنعام من الغنم والبقر والإبل والغنم مما يكون من الضان أو من المال سواء ذكور أو إناث فمن الضان ما بلغ 6 أشهر ودخل في السابع وهذا يسمى جذعة وأما المسنة هي ما بلغت 1 سنة ودخلت في الثانية وهذا هو الأفضل لكنه من باب الاستحباب أن يذبح المسنة في الضان ولا بأس بالجذعة وهي ما أكملت 6 أشهر ودخلت في السابع وأما الغنم فلا بد من المسنة وهي ما بلغت 1 سنة ودخلت في 2 سنة وأما البقر فما بلغ 2 سنة ودخلت في 3 تسمى مسنة وأما من الإبل ما بلغ في 5 ودخلت في 6 وهذه تسمى مسنة والبقر والابن ما يجزئ في الأضحية وما يجزئ في الهدي كذلك أيضا الغنم ما يجزئ في الأضحية وما يجزئ في الهدي ولهذا نرى أن ما يجزئ في الزكاة أقل عمرا مما يجزئ في الأضحية والهدي فبالزكاة في كل 30 تبيع أو تبيع 30 من البقر تبيع أو تبيع وما بلغ 1 سنة ولكنه لا يجوز الأضحية به ولا الهدي كذلك في الإبل بنت نبون وما بلغت سن 1 سنة وهذه لا تجوز الأضحية ما تجوز في الأضحية إلا إذا بلغت 5 ودخلت في 6 يعني اكتملت 5 ودخلت في 6 والبقر والإبل اجزئ عن سبعة، اجزئ عن سبعة في الأضحية وفي الهدي. وأما يرحمك الله، وأما الضال والغنم فالواحد عن واحد وأهل بيته، ما يجوز الاشتراك فيها، وإنما الاشتراك في الإبل وفي البقر. وأما الضال والغنم فلا يشترك فيها. وهذه هي أسنانها، الضال والكباش سواء كان ذكور أو إناث، نعاج، الجذع وإما بلغت 6 أشهر ودخل في الشهر السابع، والأفضل من ذلك مسنة من باب الاستحباب، وهي ما بلغ لها سنة، كما قال كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأقرنين، والقرن يأتي بعد السنة. قال رحمه الله تعالى في هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله، يقول لا تذبحوا إلا مسنة، وهذا النهي يطلب التحريم. قال إلا أن يحسن عليكم فتذبحوا جرعة من الضال وهي ما بلغت 6 أشهر ودخلت في الشهر السابع عند العدم أو عند العصر، وقيل هذا من باب الاستحباب أن يذبح المسنة، يعني ما لها سنة، وهذه ما لها سنة من الضال سواء كان من الضال أو المعز، لا بد من بلوغ السنة والدخول في السنة الثانية. فإن تعثر ذلك فمن الضال ما له 6 أشهر ودخل في الشهر السابع، وهذا من باب الاستحباب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني، أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني موثقة في البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو الزبير محمد بن مسلم، أبو الزبير المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والله أعلم. نعم، الجذع من المعز ما يجوز، بلغ له 6 أشهر ودخل السابع ما يجوز، إنما من الضاني يجوز، يعني يبرق بين المعز وبين الضان، يعني التيوس. أيوة، لا أنا الآن كثير يضحن بالتيوس. ها؟ لا والله كثير يضحن بالتيوس، احنا عندنا في المنطقة، ولكن الآن كثير برا خارج المنطقة يضحون بالتيوس ويتباهون بها ويربونها لأنها كثيرة اللحم، ما يسووا مثلنا ما يسووا محشوش. اي نعم، انما همهم اللحم.
تذكر. قال حدثنا محمد بن صدران قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عتودا جذعا، قال فرجعت به إليه فقلت له إنه جذع، قال ضحي به، فضحيت به.
نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم، فعدت الغنم فأمر مناديا فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، قال أبو داود وهو مجاشع بن مسعود.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث حديث الأول حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في بيان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالقسم على أصحابه مما كان يأتيه، يقسم بينهم قطع بينهم الضحايا، وهذا لا بأس بمن لم يجد ويعطى أن يضحي، يكون فقيرا ليس عنده مودما ويعطى من أخيه أو من الجمعية الخيرية، ولكن الجمعية الخيرية تعمل أمرا خطأ، تأتي بالذبيحة وتشرك فيها ثلاثة أو اثنين، هذا لا ينبغي. الأضحية إنما تكون عن واحد إلا إذا كانت تعطي بقرا أو إبلا فهي تجوز عن سبعة، أو قد يكون غرضها اللحم فقط ليس في الأضحية، هذا من باب اللحم ليس من باب الأضحية، ما أحد ما كأنه أحد ضحى منهما. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وزع فأعطى ذلك الرجل عتودا جذعا يعني من الضأن وما له ستة أشهر، فرجع به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إنه جذع يعني له ستة أشهر ودخل في السابع، قال ضحي به، فضحيت به يعني أنه يجوز أن يضحى بالجذع كما مر معنا، وما له ستة أشهر ودخل في الشهر السابع. وهذا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الفقر ومن الحاجة، ومع هذا كانوا يتباهون في الأضاحي. وأما ما يحصل في هذه الأيام من تراجع الناس عن التضحية وإرسالها إلى خارج المملكة بمبلغ بسيط وزهيد، وهذا لا يجوز، ولا يجوز تسليم هيئات الإغاثة تلك المبالغ عن الأضاحي، وإنما ينبغي الإنسان أن يضحي أمام أولاده وفي بيته، وهذه شعيرة من الشعائر ولا بد من وجودها. ليس الأهم فيها اللحم، ولكن أهم من ذلك هو التقوى، اللحوم والدماء والشعور لن ينال الله سبحانه وتعالى منها شيء، وإنما يناله التقوى منكم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا، لابد الأضحية لابد أن تذبح أمامك وتأكل منها وتطعم منها لا بأس، وأما إرسالها أو إرسال قيمة زهيدة حتى تتخلص من تلك القيم العالية هي سنة في السنة مرة واحدة، أي نعم أمرها سهل. في التباهي بها، ولا يجوز إذا كان عندك زائد ما في بس أن ترسل لإخوانك ما يسد به جوهم ومطرهم وغريهم. وأما الأضحية فلا بد من ذبحها وإظهار تلك الشعيرة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والحديث الثاني من طريق مجاشع ابن مجاشع من بني سليم قال عزت الغنم يعني أنها قلت من عزة، لهذا يقول أعز من الكبريت يعني نادر ندرت، فعزت الغنم فأمر منادي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجلى يوفي مما يوفي منه الثني، يعني انه لا باس ان تذبح الجذع من الظان. قال ابو داود وهو مجاشع ابن مسعود، والجذع من الظان يجوز، وهذا ما يحمل عليه الحديث، لان الغنم هي المعز، فعدت تلك الاغنام لكن معهم من الظان جذع فيذبح ولا باس به. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق الشيخ محمد بن إبراهيم بن الصدران، وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أنبأنا محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا عمارة بن عبد الله بن طعمة وهو مقبول أخرج له أبو داود. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. الحديث الثاني من طريق شيخ الحسن بن علي الحلواني الخلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال أخبرنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
رد لي على خالد.
قال أخبرنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الثوري، والثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن كليب، عاصم بن كليب وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه كليب بن شهاب وهو صدوق أخرج البخاري في جزء رفع اليدين وأصحاب السنن. عن مجاشع بني سليم رضي الله عنه. أيوة موجود خالد. تمام شكرا. منو؟ كليب بن شهاب، كليب ابن شهاب فين جديك انت؟ عندك عاصم بن كليب بن شهاب صدوق اخرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن ابيه كليب بن شهاب صدوق أخرج البخاري في جزء رفع اليدين وأصحاب السنن. عن مجاشع، وقال أبو داود مجاشع بن مسعود من بني سليم رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقال فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. فقال إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك.
هذا
قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم. فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز. فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك.
أورد رحمه الله تعالى حديث البراء، البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، وفيه أن الخطبة تكون بعد الصلاة. وهذا الحديث دليل واضح وتهمل الأحاديث الباقية عليه. ودار بعض أهل العلم على أن الخطبة تكون قبل الصلاة، هذا قول مرجوح. وصلاة الاستسقاء نفس صلاة العيد، وقد كان البعض كما نقل إلينا يدخل يخطب أولا ثم يقوم ويصلي، هذا مخالف. أما ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله، كان إذا دخل المصلى بدأ بالصلاة ثم خطب، وهذا في هذا الحديث موضح. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال في خطبته من صلى صلاتنا، يعني الخطبة كانت بعد الصلاة، فمن صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، يعني أنه صلى واستمع للخطبة ثم نسك بعد ذلك، يعني ذبح بعد الصلاة، فقد أصاب النسك. قال ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم، دليل على أن الذبح يكون بعد الصلاة ولا يجزئ قبل الصلاة، فالذبح له وقت محدود يبدأ به وينتهي به، وبدء الذبح يكون بعد الصلاة ونهايته بغروب شمس اليوم الثالث عشر، لأن أيام الذبح هي يوم النحر، وثلاثة أيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وينتهي بغروب شمسه، ولا بأس بالذبح صباحا ومساء، لا بأس أن يذبح في الصباح صباح هذه الأيام أو لياليها، فله بداية وله نهاية. فإذا وقع في هذا الوقت فيوضح له نسك، وإذا وقع قبله أو بعده فالشاة شاة لحم، فالذبيحة ذبيحة لحم، ليست من النسك في شيء. فقام أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، يعني أنه ذبح وأكل هو وأهله وجيرانه ثم خرج إلى الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم ليست من النسك في شيء، لأنها ذبحت في غير الوقت قبل الوقت، فالذبيحة التي تذبح قبل الوقت أو بعد الوقت إنما هي شاة لحم، والوقت ينتهي بغروب شمس يوم الثالث عشر، فإذا غربت الشمس ثم ذبح بعد ذلك فإنما هي شاة لحم ليست شاة نسك. فقال إني عندي عناقا، والعناق هي الشاة، العناق هي أنثى المعز جناح، يعني كم عمرها؟ ستة أشهر ودخلت في السبع، ولا نجزي، نحن قلنا ما تجزي في المعز إلا ما لها سنة ودخلت في السنة الثانية. قال وهي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال نعم، ولم تجزي عن أحد بعدك، ولا ترخيص منه صلى الله عليه وسلم، ولا تجزي عن أحد بعدك. وذهب العلماء رحمه الله تعالى بمذاهب في ذلك، لكن الأقرب في هذا أن من كان حاله حاله فيجزي، من كان حاله حال بردة بن نيار وفعل مثل فعله فيجزئه، الحال هو حال واحد، لأن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الأحكام ما نزلت تخص أحد خاصة به ثم لا يأتي عليه أحد، وإنما من كان حاله. كذلك نقول بقصة سالم، من كان حاله حال سالم فيجزئ في ذلك، نفس الحالة ونفس الصفة. وإن كان الآن يعني تغيرت الأمور، ما عاد في هناك تبني، ليس هناك الآن تبني، لكن لو كان فيه نقول المرأة الظهر وهو صغير إذا أخذته وهو صغير ترضعه هنا يكون ابنا لها. وأما الآن فليس هناك تبني، لكن إذا أخذه من المجة وهو صغير ورد أن يربيه لا بأس أن ترضعه زوجته حتى يكون محرما لها. وأما التبني فقد نسخ. ومن كان حاله حالة بردة لا بأس وهي تجزي عنه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أولا رحمه الله تعالى في الحديث الأول من طريق شيخه مسدد ابن مسرد البصري وثقة في البخاري وابو داود والترمذي والنسائي، قال أخبرنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أصحاب الكتب الستة عن الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن البراء بن عازب رضي الله عنه. والحديث الثاني من طريق الشيخ مسدد بن مسرهد قلنا ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، قال أخبرنا خالد وهو بن عبد الله الطحان الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن مطرف ابن طريف وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن البراء بن عازب رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله باب ما يكره من الضحايا. قال حدثنا حفص بن عمر النميري قال حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن خيروز قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنه ما لا يجوز في الأضاحي، فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أكثر من أصابعه وأناملي أكثر من أنامله، فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عوروها، والمريضة بين مرضها، والأرجاء بين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. قال كنت فإني أكره أن يكون في السن نقص، قال ما كرهت فدع ولا تحرمه على أحد. قال أبو داود تنقي التي ليس لها مخ.
نعم.
قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي قال أخبرنا حاول وحدثنا علي بن بحر بن بري قال حدثنا عيسى المعنى عن ثور قال حدثني أبو حميد الرعيني قال أخبرني يزيد ذو مصر قال أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير فرماء فكرهتها فما تقول؟ قال أفلا جئتني بها؟ قلت سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال نعم، إنك تشك ولا أشك. إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخك عينها، والمشيعة التي تبخك.
أيوه باخت ما شاء الله. أيوه.
والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تدفع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء الكثيرة. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن خيري قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان وكان رجل صدق عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مجابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير فقلت لأبي إسحاق أذكر عرباء؟ قال لا. قلت فما المقابلة؟
مقابلة بالفتح.
قال قلت فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن. قلت فما المدابرة؟ قال يقطع من مؤخر الأذن. قال قلت فما الشرقاء؟ قال تشق الأذن. قلت فما الخرقاء؟ قال تخرق أذنها للسمة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ويقال له هشام بن سنبر عن قتادة عن جري بن خليف عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعرباء الأذن والقرن. قال أبو داود جري سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب ما الأعظم؟ قال نصفه ما فوقه.
عندك شيء زيادة ولا خلاص؟ عندنا زيادة. قال أبو داود جري ابن كليب عن بشير بن الخصاصة لم يروي عنه أحد إلا قتاده. عندكم؟ لا لا، قلت جري سدوسي بصري محدث عنه إلا قتاده. لم يحدث عنه إلا قتاده. قال أبو داود أيوه عندك في الحاشية يا شيخ؟ لا في الحاشية ولا في الأصل؟ طيب خلني أقرأ عليكم أولا، خلني أقرأ عليكم أولا. قال أبو داود جري بن كليب عن بشير بن الخصاصية لم يروى عنه أحد إلا قتاده. قال أبو داود وجري سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتاده، يعني جري بن كليب. وجري بن كليب روى عنه أبو إسحاق الشيباني كوفي، ولا يتحدث عن جري مرة عنه عن باب التعريف. قال أبو داود جري بن كليب عن بشير بن الخصاصية لم يروي عنه أحد إلا قتاده، يعني جري حدث عن بشير بن الخصاصية صحابي وروى عنه قتاده. قال أبو داود وجري سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتاده، يعني جري بن كليب. وجري بن كليب روى عنه أبو إسحاق الشيباني الكوفي، يعني أنه حدث عنه قتادة وحدث عنه أبو إسحاق الشيباني. وأحيانا ترتفع الجهالة، لما قال ما حدث عنه إلا قتادة هذا فيه جهالة، لكن ترتفع إذا روى عنه اثنين. وذكر هنا أبو إسحاق الشيباني. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من الضحايا، يعني بيان ما لا يضحى به مما فيه عين. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان العيوب التي ينبغي أن تسلم منها الأضحية، وكما مر معنا أن الأضحية لابد أن تكون تامة الخلقة. وفي هذا الحديث ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم. يقول عبيد بن فيروز سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي؟ السؤال واضح، كان كله لا يجوز كذا وكذا 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 وكذا، لكن طريقة السلف يتقاصرون الطريق، لأنه لو قال لك لا يجوز أن تذبح كذا وكذا قلت له ما الدليل؟ فهم يختارون أقصر طريق لبيان المطلوب. فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له الدليل. وهذه هي طريقة السلف، إذا سئل أجاب بالأثر، إذا سئل أجاب بالأثر وهو الدليل. قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر أقصر من أصابعه. هذا من باب الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قد تكون أصابعه أطول لكنه من باب الأدب، وكانوا يتأدبون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يكون لبيان الحقيقة، وقد يكون لبيان حقيقة الأمر، وقد يكون لبيان حقيقة الأمر. قال وأناملي أقصر من أنامله، وهذه من بيان الحقيقة. فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء، العوراء بين عورها يعني الواضح ذلك العور، وأما إذا لم يكن واضح فهي تجوز. والعور هي التي ترى بعين واحدة، العوراء هي التي ترى بعين واحدة، لأنها قد لا ترى الأكل، يكون العشب والمرعى على جانب العين التي لا ترى، فقد ما ترى وتكون من ذلك الفعل هزيلة وغير سمينة تسبقها خواتها. فكل عيب لا ينبغي أن يكون بلغها، وإنما لابد أن تكون في تمام. قال والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، يعني العرج لابد أن يكون واضح، وقد يكون العرج من الكسر أو من الخلقة، قد يكون من الكسر أو من الخلقة، والكثيرة التي لا تنفي يعني أنها قليلة اللحم. قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال ما كرهت فداه ولا تحرمها على أحد. ما معنى في السن نقص؟ يعني في الأسنان تكون فرمة كما مر معنا، يعني نقص الأسنان يكون فيها ثرم، ولهذا ما أتى بالحديث ببيان السن، وإنما ذكر العيوب ولم يذكر فيها نقص أسنانها وقلتها. نعم نعم توسع للناس أيضا. قال فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال ما كرهت فدعه للناس، أنت تكره هذا لا بس تركه، لكن دع الناس يأخذون من ذلك ولا تدلهم عليه ولا تحرمه قال على أحد. والحديث الثاني من طريق عتبة بن عبد السلمي، فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير فرماء، يعني أنها بدون أسنان أو نقص في أسنانها أو أنها سقطت، ولهذا فهو فلان أفرم إذا سقطت يعني مقدمته ثنايا. قال فما تقول؟ قال أفلا جئتني بها، ليش ما شرتها؟ ألا تأتني بها؟ قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال نعم إنك تشك ولا أشك، الحمد لله أنا كما يقول ديني أعرفه، وأنت إذا كانت تشك في ذلك أبحث عنه، اذهب وابحث عنه كما قال محمد بن سيرين إنما أنا رسول الله، شوف الدليل، قال إنما أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المصفرة والمستغفلة والبقاء والمشيع والكثرات. فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماقها، يعني التي قطعت أذنها كاملة. قال المستأصل التي استوصل قرنها من أصله، والبقاء التي تبخق عليها عينها تخرج مبجرة كما يقول عينهم مبجرة، يعني أنا جاهرة جحوب بها جحوب. ولا ينظر الإنسان إذا كان قال ماله داخل. قال المشيعة يعني التي لا تتبع الغنم عجلان ضعيفة، الغنم يسير وهي على مال، يعني أن فيها، والكثرة الكثيرة الكبيرة يعني في السن يعني الهرمة، وأنما يحتاج الإنسان أن يمقي أن يتنقى. والحديث الثاني من حديث علي بن أبي، والحديث الثالث من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا فيه استشراف العين والأذن. قال ولا نضحي بعورة، وأما المقابلة والمدابرة والخرقة والشرقة كل هذه خصائص في الأذن، يعني النقص القطع من المقدمة أو القطع من المؤخرة أو الشرق أو ما إلى ذلك، كل هذه في الأذن، إنما تكون الأذن سليمة. قال قلت فما الخرقة؟ قال تخرق أذنها للسمع، يعني الوسم يعني التعريف، يعني بعضهم يكون كل قبيلة أو كل رجل له وسم خاص في دوابه، ولا بأس بذلك، لكن الوسم لابد من اجتناب الوجه، يسمها في جسمها له وسم، كأنه إذا رأى تلك الدابة أو ندت عصم فلان يعني هذه علامة فلان أو علامة القبيلة الفلانية. وهذا الخرق عندما تغرق إذن واجل الوسم فدليل على أن الأضحية تكون سليمة من كل عين. وهذا الحديث الثالث الحديث الأخير من حديث علي بن أبي طالب من طريق جريج بن كليب قال لا أن يضحى بأعضاء الأذن والقرن لأن التي سقط أكثر قرنها وأكثر أذنها. لكن الحديث هذا متكلم فيه. وعلى كل مرة نحضر مرة ما لا هذه العيوب يجب أن تكون الأضحية سليمة منها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الأول من طريق الشيخ حفص بن عمر وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي الأتكي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج أصحاب السنن. عن عبيد بن فيروز وهو أيضا ثقة أخرج أصحاب السنن. عن البراء بن عازب رضي الله عنه. والحديث الثالث من طريق الشيخ إبراهيم بن موسى الراجي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا حاء وحدثنا علي بن بحر وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي. قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال معنا عن ثور وثوره بن يزيد الحمصي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. قال حدثني أبو حميد الرعيني وهو مجهول أخرج له أبو داود. قال أخبرني يزيد ذو مصر وهو مقبول أخرج له أبو داود. عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه والحديث لا يصح لأن فيه أبو حميد وفيه يزيد. قال شيخ الألباني يا شيخ نعم هذا الحديث ضعيف ولا يحتج به. والحديث الثالث من طريق شيخ عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. قال أخبرنا زهير بن معاوية وهو ثقة أخرجه أصحاب السنن أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شريح بن النعمان صدوق أخرج أصحاب السنن. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وكان رجل صدق. وهذا إما أن يكون من تلميذه أبو إسحاق السبيعي أو أنه ممن هو دونه. وقوله نستشرف العين والأذن أن ننظر إليها لا بد من النظر إليها وبحثها. ولا يأتي السوق ويشتري الرخيصة ولا يفتش بها وإنما وجدها رخيصة أخذها ومشى. أيها الطائف وإنما لابد من البحث ولابد من التفتيش ولابد من التنقية. والحديث الثالث أورده رحمه الله تعالى من طريق شيخ مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا هشام بن أبي عبد الله الدستوي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال ويقال هشام بن صنبر هذا هشام الدستوي. قتادة بن أبي دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جريج ابن كليب وهو مقبول أخرج أصحاب السنن. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عدي متكلم في قلبه الشغل بني ضايف. نعم. وأما الحديث الأخير في حديث سعيد بن المسيب في تفسير من أحبب قال النصف فما هو قال ما ذهب نصف قرنه أو نصف أذنه يسمى أحبب يعني قرنه مقصور أو أنه أخذت نصف الأذن ويسمى أحبباء. والحديث أخرجه من طريق شيخ مسدد بن صلد البصري ورفقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
هل بنها
شقة الأذن يعني نصفها موجود ونصفها برا، والقرن يعني مقصور النصف.
يعني
أنه
ما ذكرها في العيوب.
ها؟ مذكورة في العيوب، مذكورة العظماء.
في حديث
النخيل
قال ذكر عظماء، قال لا ما.
هناك في في حديث النفيلي وفي الحديث الآخر حديث علي بن أبي طالب قال لا أن يضحى بعظماء الأذن. وعلى كل إذا ما صح حتى الحديث إنما أن تكون سليمة من كل عيب، والشرطة والعظماء ورد في الأحاديث العوراء والمريضة والعرجاء والكثيرة وما إلى ذلك مما هو معلوم. وهذه الحديث بعضها أتى لها شواهد، وهو ما كان فيه عيب في الأذن وفي العين. نعم.
قال رحمه الله: باب في البقرة والجزور عن كم تجزي. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة نشترك فيها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة. ثم قال حدثنا قانبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
انتهى الباب؟
ايه
صح. قل تعالى بس أورد رحمه الله تعالى هذا الباب، باب البقر والجزور عن كم تجزي، يعني بيان الاشتراك في البقر والإبل، كم العدد الذي يجزي عنه؟ البقرة تجزو عن سبعة، والجزور عن الإبل تجزو عن سبعة. ها؟ كل يدخل خمسة أيام بس. كل وقف بجنب الباب. فالبقرة تجزو عن سبعة والإبل يجزو عن سبعة. وهذا فيه بيان الاشتراك، إنما تكون في الإبل وفي البقرة، سواء كان في الأضحية أو في الهدي. في الهدي تجزو عن سبعة وفي الأضحية تجزو عن سبعة. ولهذا قال جابر بن عبد الله: نحرنا بالحديبية وهو عنده صد وعدم الصلح، فكان نحره البقرة عن سبعة والبدن عن سبعة. في الهدي وفي الأضاحي يجزو السبع. وأما في الغنم فلا تجزو إلا كاملة لا تقسم. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث الأول من طريق الشيخ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، وهو الإمام المشهور أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الملك ابن أبي سليمان وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث الثاني من طريق الشيخ موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا حماد بن سلمة. إن موسى بن إسماعيل ما حدث إلا عن حماد بن سلمة إذا أهمله، فإذا حدث عن حماد بن زيد إنما يأتي باسمه كاملا. وحماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن قيس بن سعد المكي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. حديث آخر من طريق الشيخ عبد الله بن مسلم بن قانب القانبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة. أخرج أصحاب الكتب الستة. أنا أبو الزبير المكي محمد بن مسلم أبو الزبير المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. انتهى عندكم المجلد؟ انتهى عندكم مجلد؟ لا لا انتهى عندي. لا خلاص. ما هو بعده؟ باب
تمام الحمد لله. ونحن يسر الله تعليقنا على هذا والنهاية من كل بلغ الاثنين خمسة ستة 1426 ونحن نقول انتهى. ها؟ تم؟ نعم. خمسة ستة من خمس سنة من ثلاث يوم زبح. خمسة ستة 1434 تسعين ثمان سنة. ثلاثة. أنا أقول لك متى بدأت اليوم كم؟ اثنين. ما شاء الله تبارك الله. شوف الوقت اللي اخذت فيه. بدأت يعني بدأت عليك فيه يوم الخميس 16/5/1426. يعني اقل من شهر. 5/6/1426. ان شاء الله تبارك الله. اقل من شهر. 16/5 يوم الخميس 16/5/1426. وانتهيت منه 5/6/1426. 5/6/16/14/15/19 يوم ان شاء الله تبارك الله. من اول باب في الصائم يحترم نهارا في رمضان كتاب الصوم. ستة وعشرين او قبلها؟
قبلها
25. ذاك الوقت كنا أشدة يعني. أيوه أقول كنا أشدة. هذا 19 يوم. اللقطة أنا وترجمت للرجال كامل. 19 يوم. نعم. نعم الله سبحانه وتعالى. نقول بسم الله قبل أنا حديث خارج برا. ها؟ ها؟ بعد أبدأ. طيب من صلوه نقفل أنا أسأل. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت. اللهم اغفر لنا لمن نافع وعمل صالح. اللهم اهدنا واهدنا. اللهم اغفر لنا مشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجماعة المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. احنا عزمنا أن الجزء ينتهي ما عدا يجيبه ذي المرة. سلام ورحمة الله. أقول عزمت على أنه